وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. خذ هذا الكرسي يا لا تتعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. قال البيهقي المحفوظ عن أبي أمامة أي سهل بن حنيف مرسلا. عليكم السلام. وهذا المحفوظ هو المحفوظ، وهو وإن كان مرسلا فأبو أمامة من صغار الصحابة، فيكون مرسله من مراسيل الصحابة، فالحديث ثابت. والحديث ثابت، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا أو موصلا. عندكم موصلا يا محمد؟ وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة، بل روايته موصولة زيادة من ثقة مقبولة، وأنتم تعلمون كلام في زيادات الثقات، وأنها لا تقبل مطلقا كما ذهب إليه المصنف، وإنما تقبل على حسب القرائن. فإن كان الذي زاد ثقة ولم يخالف من هو أوثق أو أكثر عددا، فهي مقبولة. أي نعم، فهي مقبولة. قال رحمه الله: والمراد بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، وهو للنخل كالعنقود للعنب، وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. إذن هذا الرجل لما كان لا يستطيع، لأنه ضعيف ما يستطيع على الجلد 100 جلدة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ هذا العثكال الذي فيه شماريخ 100 شمراخ، وأن يضرب ضربة واحدة، يكون مقام 100 ضربة. وهذا من رحمة هذه الشريعة المطهرة. هذا مش فتح الباري، لا، هذا سبل السلام. قال: وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالسياط، أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار، من غير تكرار للضرب، مثل العثكول ونحوه. وإلى هذا ذهب الجماهير، قالوا: لا، ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد. وقيل يجزي وإن لم يباشر جميعه، وهو الحق، فإنه لم يخلق الله تعالى العساكيل مصفوفة كل واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى تمام 100 فقط، ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل واحد منها. فإن كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد، أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف. وهكذا لما رأى علي بن أبي طالب المرأة التي رأى فيها دما، قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. قال رأيتها في نفاس ما استطاع أن يقيم الحد عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، يعني أن يؤخر الحد. فإن كان هذا الجلد يؤدي إلى تأخير البرء أو إلى زيادة المرض أو إلى هلاك المحدود فهذا يؤخر لا يجلد، يؤخر. لكن إن كان الحد رجما لا فرق، إذا كان الحد رجما هو سيقتل فيقام عليه الحد. هذا الكلام في الجلد، الحد إذا كان جلدا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو، وقد أنكر عليه هذا الحديث وهو صدوق له مناكير، وهذا مما أنكر عليه. الحديث ضعيف، طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة وروايته عنه منكرة أو فيها مناكير، وقد أنكر عليه هذا الحديث. هو حسن الحديث ما لم يكن الحديث مما أنكر عليه فيكون ضعيفا، فيكون الحديث الذي أنكر عليه خارج عن هذا الحكم العام، وهو أن يكون حسن الحديث. لكن أجمع العلماء على أن اللوطي يقتل. قال الشارح ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى آخره، وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا، وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين. أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، وأخرج عنه أنه قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. الذي يعمل عمل قوم لوط وهو أن يأتي الذكران، أتأتون الذكران من العالمين، يعني أن يطأ رجلا مثله نسأل الله عافية والسلامة. فهذا منكر عظيم، أهلك الله قوم لوط بهذا المنكر، ولم يذكر الشرك الذي كانوا واقعين فيه من شدة بشاعة هذه الفاحشة، ذكر هذه الفاحشة فقط، وهم كانوا أهل شرك مع هذه الفاحشة، لكن لشدة بشاعتها ما ذكر في القرآن لقوم لوط إلا هذه الفاحشة. يقول عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك أحدهما، يقول والله لولا أن الله لم يذكر هذه الفاحشة لما خطر ببالنا أن يطأ رجل رجلا. كيف من بشاعة هذه الفاحشة؟ لذلك اتفق العلماء على قتل الفاعل، على قتله، وأنه إنما اختلفوا في صفة قتله، هل يرمى من أعلى شاهق أو يرجم، أي نعم، أو يرجم. هذا في الفاعل كلام على الفاعل. مفعول بإما أن يكون مغصوبا أو راضيا، إذا كان ممن يبحث عن هذا فهذا مثله. قال وأما الحكم الثاني فإنه أخرج البيهقي أيضا عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه. فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس عند ابن عباس سنة فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تكلم باجتهاده. كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إنه فيه اختلافا. والحديث فيه مسألة الأولى في من عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة وفي حكمها أقوال أربعة. الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع علاج محرم في فرج محرم، وهذا قول هادوية وجماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم، إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها وجعلوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على عليتها، يعني علاج الفرج في فرج محرم. والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور، وهو للناصر وقديم قول الشافعي. وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر أو ولم ينكر، فكان إجماعا سيما مع تكرره. عندكم هكذا؟ عندك محمد هكذا؟ وغيرهما. وتعجب في المنار من قلة الذهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلوغه إلى حد يعمل به سندا. الثالث أن يحرق بالنار اللوطي. فأخرج البياقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به، وفيه قصة وفي إسناده إرسال. قال حافظ المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. والرابع أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة. رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه تقدم عن ابن عباس. ها؟ أي خلف هؤلاء؟ أي نعم، حرك أبو بكر لأن أبو بكر كان يرى التحريق. نعم ثابت، مش في هذه، في غيره أيضا. أي نعم، حرك أبو بكر رضي الله عنه وحرك علي رضي الله عنه الذين ألهوه. هو يذهب إلى هل نسخ هذا أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى فلان وفلان وحرقوهما بالنار، ثم دعاهما وقال: لا تقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا الحديث دليل على أنه لا يحرق بالنار، لكن فعله بعض الخلفاء، إما أنه كان خفي عليهم هذا الحديث وغيره ويعتذر لهم. فالراجح كما قال ابن عباس: لو فعل بي هذا لما قتلتهم إلا بالسيف، يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد أن اللوطي يقتل، والذي يطلب أن يفعل به يقتل أيضا يقتل. وهل يقتل حدا أو تعزيرا؟ تعزيرا والله أعلم، يقتل تعزيرا. يقول: مسألة الثانية في من أتى بهيمة. دل الحديث على تحريم ذلك، وأن حد من يأتيها قتله، وإليه ذهب الشافعي في آخر قوليه وقال: إن صح الحديث قلت به. وروي عن القاسم، وذهب الشافعي في القديم أنه يوجب حد الزنا قياسا على الزاني. وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعزر فقط، إذ ليس بالزنا، والحديث قد تكلم فيه بما عرفته ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا. وإلى ذلك ذهب علي رضي الله عنه والشافعي في قول. وقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ عليكم السلام. قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل. ويروى أنه قال في الجواب: إنها ترى، فيقال هذه التي فعل بها ما فعل. وذهبت الهذوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها فالظاهر أنه لا يجب قتلها. قال الخطابي: الحديث هذا معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله. قال الإمام أحمد: فيحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها لمأكله إلا لمن يريد أن يأكل يعني فيحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها إن كانت له وهي مأكولة جمعا بين أدلة. وهذا الحديث لم يثبت، فلذلك لا تقتل البهيمة، لا تقتل البهيمة، وهو يعزر فيها، يعزر بما يراه الإمام، يعزر يعزر إما بجلد وإما يعزر، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. وهذا فيه إثبات إقامة الحدود، وأن الخلفاء أقاموها. وأن ما ذكر كله ثابت، الجلد والتغريب، وأن التغريب لم ينسخ على ما مر. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. لعن، هذا أمر عظيم، طرد من لعنة، من رحمة الله. المخنث يطلق على من يفعل به، وعلى من يعمل أعمال النساء ويتشبه بالنساء، وعلى من يتشبه بالنساء سواء بالأقوال أو بالأفعال. ولذلك تجد بعض العلماء يطلق على حالق اللحية بأنه إيش؟ مخنث. لماذا؟ لأنه تشبه بالنساء. يقول الشيخ بن باز أطلق، قال: هؤلاء مخنثون. الشيخ بن باز رحمه الله، نسأل الله العافية. لكن من الحكمة ألا تقول هذا في خطبة، لأن أكثر الذين أسفلك يسمعون منك. لا يقال، لا، فتنة عظيمة. وقد حصل هذا في بعض المساجد في اليمن. واحد، أنا ما حضرت هذه الخطبة، واحد كان شديد، أخسله في جزاء الله خيرا، لكن كان شديد، وقام وخطب الذين يستمعون لأغلب المسجد بدون لحى، وهذا قال حالق اللحية مخنث. وعندنا في اليمن ما يعرفون المخنث إلا الذي يفعل به، خلاص هذا هو. فسبحان الله، ما انتهى إلا ضج الناس في المسجد، وذهبوا إلى عاقل الحي، وذهبوا جابوا أتقم شرطة ويتابعون ذلك الخطيب، هرب، فعل عظيمة وفتنة عظيمة قامت في ذلك المسجد، وما قرر لأهل السنة قرار فيه، والله حتى هم الناس أن يأتوا بالمتصوفة في المسجد ويسلم المسجد للصوفية. لماذا؟ لأنه قال هذه الكلمة. فالداعي يكون حكيم، إذا كان أغلب الناس هكذا أنت تسبه بهذا الشيء، هذا أشد من أن تسب أمه وأباه، تقول لهم خنث، إيش كلام الفاضي هذا. الشيوبة قاموا، حتى أنا لكوني في الطريق ماشي، واحد من الشيوبة قال لي: إحنا مخنثين. استغفر الله، إيش الكلام هذا؟ أنا أول مرة يواجهني بهذا الكلام. قلت: قال لا، صاحبك يقول الكلام هذا، أصحابكم أصحاب مسجد السنة هذا. فقلت: لا، هذا غلط، المفروض ما يقول هذا الكلام. قال: هو يقول هذا الكلام. فكانوا يعني الحمد لله ربي حل تلك المشكلة. وأكثر من واحد نفس القضية قال هذه الكلمة في خطبة، وضج عليه أهل المسجد. فالداعي ينبغي أن يكون حكيما، يعني أنت تتكلم مع طلاب علم يفهمون هذا الكلام. الآن مثلا شرحنا الحديث أن المخنث يطلق على إيش؟ على ليس على من الذي يلاط به، على من تشبه مطلقا. طيب خلاص، يدخل في الذي حلق، ويدخل في الذي يربط البكلات، ويدخل في الذي يتكسر في مشيه وكلامه ويتشبه بالنساء، يدخل فيها كله. ففيه كبيرة، يعتبر هذا كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب عليه السلام. فلا يجوز لأحد أن يفعل هذا. يقول: اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دليل على كبرها، على ما هو معروف في حد الكبيرة، وهي ما رتب عليها حد أو لعن، ها؟ أو وعيد بالنار أو غضب. قال: وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إما أن يكون إخبار وإما أن يكون إنشاء، والإنشاء يكون في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: والمخنث من الرجال مراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان من خلقته وجبلته. يعني بعض الناس يكون كلام رقيق هكذا، وبعض الناس يكون مشيته هكذا، وبعض الناس يكون عنده عظم مائل في وركه، فتجده يمشي ويرمي يمينا ويسارا. فالذي يراه يقول: ما له هذا يمشي هذا المشي، هو مسكين تعبان يبغى له عملية عشان يعدل المشي. قد يكون خلاص ما عنده، البيت كله أخوات بنات، وهذا نشأ يحسب الناس كلهم هكذا، فلما ذهب عند الرجال نهروه: ما تتكلم مالك هكذا، فيتعلم. وهذا الذي يبتلي بمثل هذا ينبغي على الوالد الأب أن يخرجه معه، لا يدعه مع النساء، يخرجه يحركه يخالط به الرجال. قال: انظروا إلى المخنث، التعريف بالمخنث مش يعني يقول هنا: والمراد من تخلق بذلك لا من كان من خلقته وجبلته، والمخنث من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من أمور مختصة بالنساء. طيب الذي يحط مكياج الآن، يتجمل هكذا مكياج ويظهر في التلفاز عنده مكياج، هذا يدخل في اللعن؟ لأن هذا من خصائص النساء التجمل هكذا، التجمل بهذه الأمور هكذا. والذي يلبس أساور يدخل في هذا؟ يدخل، هذه زينة للنساء مش للرجال. حتى اختلفوا في الساعة الحديد هذه، قالوا هذا تشبه، يلبس جلد، بعض العلماء أدخلها في التشبه. حتى بعض العلماء اختلفوا في الكحل، قالوا لا هذا للنساء، وإنما يفعل يعني يضع الرجل الكحل للحاجة إليه وهو مرض أو شيء، بعض العلماء أدخله. وسيأتينا إن شاء الله في الزينة بإذن الرحمن اللباس. الشاهد أن الإنسان الرجل ينبغي له أن يبتعد عن أخلاق النساء في الحركات والكلام والملبس وهكذا، المأكل، في كل شيء يظهر رجولته. زمان كان الشباب إذا أراد الرجل منهم أن يظهر أنه إنسان يعني مهم مبالي صايع مثلا، يظهر رجولة، يحلق صلعة هكذا ويلبس سوطة ويبرز عضلات. الآن لا، الآن إذا أراد أن يري الناس أنه صايع إيش يفعل؟ يطيح السروال ويظهر شيء من إسته، ويطول شعره ويلبس بكلة. مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. فينبغي للوعاظ والمذكرين أن يذكروا الناس وأن يعلموهم دينهم، وأن هذا أمر عظيم، فيه لعن كبيرة من كبائر الذنوب.
أفضل
هذا يدخل يتشبه يلبس لبس النساء ويجعل يعني انه يمثل انه حرمة مثلا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. يقول والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، انت لا تلبس حتى في بيتك لبس المرأة الذي هو شبشب المرأة حق البيت، لا تلبسه، البس حق الرجل. وحتى هي لا تلبس الشماغ، مثلا زوجتك بردت ما عندك اي لحاف، ايش تفعل؟ تجعله كالرداء، لا تجعله تلبسه مثل لبس الرجل على رأسها حتى لا يكون تشبه في شيء حق البيت، بمعنى ما هو خاص بالنساء، في شيء خاص بالنساء، في شيء جلدها كذا عام، لكن في شيء خاص للنساء معروف. اي نعم، لبس ما تستطيع تخرج به انت، لانه ايش يكون حق حرمته هذا، عرفت؟ الشاهد انه ينبغي على الانسان ان يبتعد عن كل شيء فيه تشبه بالنساء. قال وهكذا ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود، وهذا دليل على تحريم التشبه بالنساء وبالعكس. وهكذا النساء الآن عندهم تشبه بالرجال، يحلقن الرؤوس مثل الرجل ويفتلن العضلات ويلبسن البنطال وهكذا الشميز، تمام، وخلاص على أنها رجل، وما تضع ايش زينة النساء لا كذا حاف على انها رجل، اعوذ بالله من ذلك. وقيل لا دلالة في اللعن على التحريم، لانه صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمخنثين بالدخول على النساء، وانما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له الا من كان له اربة، فهو لأجل تتبع اوصاف الاجنبية. قلت يحتمل ان من اذن له كان ذلك صفة له خلقة أي لا تخلقا هذا. وقال ابن التين أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن يتعاطى السحق، فإن لهذين الوصفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. قلت ما أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا، وهو يقتل. وهذا مرض يعني، الذي يمكن من نفسه يمرض، يكون فيه شبق لهذا الشيء، يكون هو الذي يبحث عن الناس، وهذا خطير جدا، ينبغي أن يبتر. وله علاج، بعضهم يقول ما له علاج، كذا، كل شيء له علاج، يعالج ويتقي الله في نفسه، من كان ابتلي بمثل هذا يتقي الله في نفسه ويعالج نفسه، ولا يجلس هكذا ويرضى بهذه الفاحشة العظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. يسود الوجه وتنقطع البركة ويبقى ذليل، وسمعه سيئة جدا، يؤتى مثل ما تؤتى النساء، نعوذ بالله من ذلك، هذا أمر خطير جدا. والذي يبحث عن هذا مجرم، هذا مجرم، تراه مقطوع البركة ممحوق، وترى السوداد على وجهه، وتراه منبوذ، والوساخة في جسده وملبسه وعلى مظهره. فنسأل الله العافية والسلامة، ولذلك جاء هذا الحكم أن هذا أمر، هذا فاسد مجرم ينبغي أن يقتل، ما له حياة، هذا ما يستحق الحياة، يقتل. والعجيب أن بعضهم يتزوج ما يأتي أهلها إلا في دبورها، لماذا؟ لأنه فاسد. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.